بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وآل بيته السادة الأوصياء الأئمة الراشدين. مر بنا بمناسبة حديث الإمام الرضا في كتاب الكافي أصول الكافي عن وظيفة القلب في العقيدة والتوحيد، أن هذه الوظيفة منسية في كلمات، يعني مقصود منسية بالتالي ليس في كلمات المتكلمين أو الفقهاء أو المفسرين أو حتى الفلاسفة التركيز عليها، والحال أنه وظيفة القلب مهمة. مثلا الاستخفاف بالمقدسات، الاستخفاف الشديد بالمقدسات جدا عظيمة في الدين، يصل إلى حد ربما الكفر أو كذا ما شابه ذلك. حتى إذا لم يكن استخفاف شديد ولا المقدس جدا جدا عظيم، درجة من الكفر، مو الاصطلاحي، الكفر في مقابل درجات الإيمان. أيما كان الاستخفاف، الاستخفاف والحال أنه الاستخفاف فعل القلب وليس فعل الفكر. التقديس والتعظيم فعل القلب، سمعنا مقدس فعل القلب من أفعال القلب. شوف، لاحظ وظيفة لكنها من وظائف القلب. تعظيم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التعظيم خب جانب منه آداب بدنية، ما ترفع الصوت، ما كذا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أي أن تحبط أعمالكم، حتى الإيمان يحبط، الدين يحبط. هذه آداب لزومية فرائض كبيرة، لكن منشأها التعظيم في القلب. لذلك في الآيات الكريمة من وظائف الإنسان تجاه الله والرسول أن يوقر الله ورسوله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، هو فعل القلب ثم فعل البدن. فإذا تعزروه وتوقروهم، هكذا المعنى، مما ينبه على أن إذن جملة من وظائف الإيمان والعقيدة، أصل الإيمان، لأنه توابع الإيمان، أصل الإيمان وأصل التوحيد والمعرفة، أن هي من وظائف القلب. لذلك الصلاة، عندما مر بنا مرارا أن الصلاة كتلة برمتها من أقوال وأفعال عقائد، ليست فقط أقوال وعقائد لسانية أو فكرية، بل عقائد قلبية أيضا. الصلاة القلبية، الركوع خضوع، خضوع البدن لخضوع القلب، السجود خضوع كامل للبدن لخضوع كامل للقلب مثلا. فبالتالي إذن هناك وظائف للقلب ترتبط بأصل الإيمان أو بأركان الإيمان فضلا عن توابع الإيمان. من ثم إذن البحث في فقه القلوب ليس بحث ندبي أو مستحب أو ترف، بحث لزومي فريضي ركني، ولابد من أن الإنسان يهتم به لكي ينجو، لأنه بالتالي النجاة مرهونة به ونجاة الآخرين أيضا مرهونة. فالبحث في فقه القلوب ليس بحث على كل مترف أو ندبي أو استحبابي، بحث لزومي جدا. وصلنا في المعادلات الموجودة في زيارة أمين الله أنها متطابقة مع جملة من المعادلات في دعاء كميل أو في دعاء الصباح أو في أدعية أخرى، لأن المدار كما مر بنا على التطابق والتشاهد الموجود في المتون. أعظم معيار لحجية المتون هو ماذا؟ التطابق والتشاهد بين المتون، عند المفيد، عند السيد المرتضى، عند الطوسي، عند ابن براج إلى ابن إدريس، وحتى الصدوق والكليني. فعملية نوع من الاستفاضة اللفظية، نوع من التواتر اللفظي، نوع من الاستفاضة المعنوية، نوع من الاستفاضة المعنوية أوسع من الاستفاضة اللفظية. لأن الاستفاضة المعنوية وإن اختلفت الألفاظ إلا أن المعنى واحد، والمعنى وحدة المعنى مو من الضروري المعنى وحدة المعنى القريب، قد يكون حتى وحدة المعنى المتوسط أو الشيء البعيد مثلا. فالمدار في الحجية في الحقيقة على ماذا؟ على المتون. نعم صحة الكتاب وصحة الطريق ضميمة وليس ركن أساسي، بل صحة الكتاب عند القدماء أهم بكثير من صحة ماذا؟ من صحة الطريق، صحة الكتاب نفسه. نعم. والقدماء بما فيهم النجاشي والغضائري والكشي والصدوق والكليني والطوسي والمفيد لا يطلقون وصف الصحة للطريق. أنا لم أقف على مورد صريح، سموهم بحث آخر صريح، هناك موارد صريحة إلى ما شاء الله يطلقون الصحة على المتن على المتن على المتن أو على الكتاب، أما على الطريق لم أجد مورد نص أو واحد، ولم مورد واحد أو صريح أن يصفون الطريق بالصحة. يقولون رواة ثقات كذا، نعم ضعاف، أما الصحة ما يطلقون، نعم ما يطلقون الصحة على الطريق، وإنما دوما يطلقون الصحة على المتن، مما يبين أن منهج القدماء بما فيهم النجاشي وأستاذ الشيخ المفيد والطوسي وأستاذ المفيد والمرتضى يطلقون الصحة بلحاظ المتن. الصحة هي نفس الحجية، والصحة في المتن عبارة أخرى عن ماذا؟ عبارة أخرى عن التطابق. وهذا منهج اجتهادي وليس منهج روائي، التمركز النظر في الطريق منهج روائي وليس منهج اجتهادي. لما؟ لأنه يعتمد على الروايات والرواة والراوي ولم يجر أحوال الرواة، بينما تمركز النظر على المتن اجتهادي، يحتاج تفهم المتن وهل له تطابق مع متون أخرى أم لا، إما تطابق لفظي أو تطابق معنوي، ومو ضروري تطابق لفظي في كل الجمل وكل، قد لي تطابق مع عدة طوائف أو روايات، مع هذه رواية في هالجملة، مع تلك رواية في جملة أخرى، مع تلك أنا مجرد. يعني بالدقة التمركز في الطريق هو منهج إخباري. لذلك لاحظ أنت الإخباريون رحمهم الله تشددوا في ماذا؟ في الصدور، قطعية الصدور، في الصدور قطعية الصدور. البديل الأصولي ليس أنك تقول أن الصدور ليس قطعي بل ظني معتبر أو قد يكون ظني معتبر، لأنك في الحقيقة اصطففت مع الإخباريين في محورية الصدور، بينما المفيد يقول أصول التشريع، المنهج الأصولي يعني تذهب إلى أصول التشريع اجتهاديا استنباطيا تلاحظ المتن. يعني كما يدعى أن عندنا سيرة عقلائية على خبر الثقة والطريق والطريق والصدور والطريق، بالعكس عندنا سيرة عقلائية على أن الضابط في دستورية القوانين مطابقة القوانين المتشعبة لأي شيء للدستور، تطابق متني، لكن يحتاج إليه فقهاء قانون ولا يحتاج إليه أمناء في الإخبار أو الإعلام. الجريدة الرسمية أعلنت أن هذا القانون صوب صودق عليه في البرلمان أو في الوزارة، جريدة رسمية معتبرة، لكن هذه الجريدة الرسمية ليست فقيها قانونيا، ليس من صلاحيتها أن تفهم دستورية هذا القانون أو عن دستوريته، ناقل فقط. الناقل الناطق باسم البرلمان أو باسم الوزارة أو الجريدة الرسمية ناقل راوي طريق صدور، أما الدستورية القانون ليس المدار فيها على الصدور. دستورية القانون المدار فيها على ماذا؟ على المتن، متن مطابق دستوري، ليس مطابق ليس دستوري. تريدون شوية أصعب لكم مسألة أكثر عقدة، مو عقدة يعني أعمق، إذا عند الأخوة حوصلة. الكذب النظري ليس من قدرة الإنسان، والصدق النظري ليس من قدرة الإنسان، نفع الإنسان. الكذب العملي من أفعال الإنسان، والصدق العملي من أفعال الإنسان. أما الصدق النظري أو الكذب النظري شيء خارج عن قدرة الإنسان، هذا هو الفرق بين الطريق والمتن. يعني مثلا واحد قال هناك راوي كذاب قال سمعت الإمام يقول كيت كيت كيت، هو لم يسمع، كذب ولم يكذب؟ كذب ولم يكذب. أهو شلون يقول كذب ولم يكذب؟ كذبا يقول سمعت صدر هذا الحديث من الإمام، لكن قد يكون لم يكذب لأن ما ذكره من متن حديث مطابق لأصول التشريع، من جهة متن أصول التشريع ليس كذب. في فرق بين كذب المتن وكذب الصدور. المتن إما مطابق فهذا الصدق وليس كذب. رب عادل يشتبه فيكون كاذب وصادق. صادق من جهة عملية أنه سمع، كاذب هذا العادل لأنه المتن ذكره مو مطابق للتشريع، اشتبه هذا الراوي. ورب وضاع أكثر من هذا، وضاع وضاع لكنه لم يستطع أن يضع شيء ليس مطابق، يقول سمعت، يقول كذا، كذب يعني. كذب فاعلي، كذب عملي، كذب صدوري، ولكن ليس الكذب المتني أو الصدق المتني بقدرة لا العادل ولا الكاذب الفاسق. لما؟ لأن المتن إما أزلا، إما هذا المتن يطابق للمتن أزليا أو أزليا لا يطابق فهو كذب. فالصدق المتني ليس تحت اختيار الفاسق ولا العادل، شيء تكويني موجود أو غير موجود. هذا البحث للأسف مغفول عنا عند المتأخرين وملتفت إليه عند المتقدمين، بس دعونا شوي نخوض فيه أكثر. لاحظ القرآن الكريم عندما يقول أن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، ما مقصود القرآن أن يصدق بعضهم بعضا الأنبياء؟ يعني يوثق بعضهم بعضا. اسمعوا التفت نلتفت، يصدق بعضهم بعضا يعني يوثق بعضهم بعضا فقط؟ لا، شيء آخر. القرآن يصدق التوراة، يصدق الإنجيل، هو الذي أنزل عليك الكتاب، المائدة، هو الذي أنزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب، كل الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. شو مصدق بأي معنى؟ تصديق عمل، دققها، هذا في المنطق مبحوث عنه لكن غفل عنه في علم الأصول عند المتأخرين. هنا تصديق القرآن للكتب أو الكتب السماوية لبعض البعض، تصديق عملي أو تصديق نظري، إلى أهم تصديق النظري. يعني القوانين غير منسوخة، غير قابل للنسخ، لأن الدين لا ينسخ، الشريعة تنسخ، الدين لا ينسخ، الشريعة تنسخ، الدين عند الله واحد. الشرائع لكل منكم جعلنا، أما الدين المساحة العظيمة من الوحي لا ينسخ. إن الدين عند الله الإسلام بس. فهذا الدين الذي هو عنده هو الأساس في الوحي، هذا الدين متطابق بين كل الأنبياء، تطابق صدق نظري، يعني متن متطابق. معنى أن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا أهم والأعظم، مو أن يوثق بعضهم البعض، يعني كلامهم ما يختلف قيد سنتيمتر. لمن يغرفون من وحي واحد؟ الأئمة يصدق الاثني عشر، يصدق بعضهم بعضا بأي معنى؟ يعني متطابق الكلام اللي تجده عند النبي أو المعصومين 14، الكلام اللي تجده عند رسول الله موجود عند أميوه، موجود عند فاطمة، موجود عند الحسنين والتسعة المعصومين من الحسين، متطابق، لأنه يصدق بعضهم بعضا يوثق بعضهم بعضا. شلون يصير برهان؟ برهان انه متطابق. إذن يجب يا أخوان أن نلتفت، هذا بحث منطقي وفلسفي وعقلي، هناك صدق نظري مرتبط بالمتن، هذا الذي لا يقترب إليه الإخباريين، يعني الحشوية من الإخباريين والحشوية من الأصوليين، بخلاف المحققين من الإخباريين والمحققين من الأصوليين، هم متنيون وليس صدوريون. صدور شيء، الطريق شيء، والمتن شيء آخر. لذلك المفيد ما يقول أخباري أصولي، المفيد المرتضى الطوسي يقول حشوي ومحقق. حشوي تجد أصولي حشوي، وتجد أخباري حشوي. محقق تجد أخباري محقق، وتجد أصولي محقق. المجلسي محقق وليس حشوي. بعض الأصوليين هم أصوليون حشويون، ممن لا يلمون بالمتون وباستنباط المتون وقواعد المتون وقواعد الاجتهاد. اسمه أصولي بس هو حشوي، حصيلة في المواد ضحلة سطحية. هذا محقق، هذا مبقق وليس محقق. بقبق أو بقيق، أنا مجرد ما شئت فسمي، سواء من الأصوليين أو الإخباريين، هناك حشوية هناك محققون في الطرفين. المفيد يفرز بين المحققين أحد مكاتب الاستفتاء قبل 17 سنة تقريبا بالضبط، سئلت أن جاهم سؤال لثلاث مكاتب، ثلاث أو أربعة من الأعلام، أنه ما الفرق بين الإخوان والصينيين؟ فعضو من هذه المكاتب المشتركة قال لي شنو السؤال الجواب؟ قلت له أجيبك بما ذكره المفيد والطوسي والمرتضى، عندهم ليس إخوان والصينيين، عندهم حشوية قشرية سطحية من الطرفين، وفي محققين من الطرفين. أنت لاحظ الآن مثلا المجلسي رحمة الله عليه، لا أقول ليس هناك مذهب إخباري، في مذهب إخباري ومذهب أصولي، لكن كلا الطرفين في محققين دسمين وتستفيد من عندهم، وفي كلا الطرفين حشوية سطحية خوائية، شو تستفيد من عندهم؟ فالفرز ليس بين الفرز بين التحقيق. وإلا المجلسي، أنا أعطيكم الآن مقارنة، المجلسي في تتبعه للأقوال ووجوه الأقوال ووجوه دلالة الروايات أكثر مما يستقصيه صاحب الجواهر. خب هي الدلالات وفدلكة الاستنباط بكثرة الاحتمالات وكيفية الانسجام بينها. وإن كان صاحب الجواهر في عارضته الصناعية الفقهية فحل صحيح، بس من حيث كثرة الفذلكات والمواد لا، في البحار أو مرآة العقول أو ملاذ الأخيار عند المجلسي أكثر. نرجع إلى هذا المطلب، فإذا الصدق والكذب المتني ليس مرهون بالصدور والطريق، بل مرهون بماذا؟ بالتطابق. مثلا واحد ينقض، إذن حتى الراوي الدجال الوضاع الكذاب تأخذ من عنده؟ مو نأخذ، أنا لا أخذ منه، أنا أشوف المتن. المتن إذا أتي لكم بمثال موجود في أصول الكافي، هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه من تلاميذ الإمام الصادق والكاظم، هشام بن الحكم تحاجج مع عمرو بن عبيد محاججة، وكان بعد اللحية ما اختطت عنده، وانتشرت هذه السجال بينه وبين عمرو بن عبيد، رئيس المعتزلة كان أو رئيس الأشاعرة، رئيس المعتزلة عمرو بن عبيد البصري، سماه رئيس المعتزلة أو رئيس في وقته، فانتشرت صار لها صدى. حينما حضر في المدينة المنورة عند الإمام الصادق بين أبان بن تغلب، هشام بن سالم، كبار تلاميذ الإمام الصادق، تباهى الإمام الصادق بهشام، قال قل ما حصل بينك وبين عمرو. قال سيدي في محضرك أخجل. قال لا قل. المهم سرد ما ذكر. قال له الإمام الصادق الذي ذكرته هو الوحي الذي أنزل على إبراهيم في الصحف. شلون يعني؟ فهمني يعني شنو معناه؟ لحظة، الإمام الصادق يريد يقول له هشام أنت نبي؟ لا، النبي إبراهيم. دققوا يا الله، هذا الكلام شنو هو؟ ما أدري. يعني الإمام الصادق يقول إبراهيم حصل على هذا المطلب بالوحي، هشام الحكم حصل على هذا الشيء مو بالوحي. قال طبعا هشام، قال سيدي هذا شيء ألفته من أصول أنت علمتنيها، يعني الأصول الوحيانية للنبي محمد والتي عند الصادق بإمكان علماء المسلمين أو المؤمنين أن يستنبطوا منها صحف إبراهيم، صحف آدم، زبور داود، لا لأجل علماء أمتي أفضل، لا لأجل نفس العلماء، لأجل من؟ أمتي، لأجل علم النبي سيد الأنبياء. علم سيد الأنبياء قابل لأن يولد لك توراة، إنجيل، زبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، صحف الأنبياء. علم النبي مهيمن، علم سيد الأنبياء مهيمن. العالم النحرير بإمكانه أن يولد توليدا صحيحا دقيقا، يولد توراة، إنجيل، لا لحجية ذلك العالم، حجية من؟ علم سيد الأنبياء. كيف يعني يكون علماء أمتي أفضل من بني إسرائيل؟ أفضل يعني حجيتهم أكثر؟ نعم، لكن لا لأجلهم هم أنفسهم، لأجل من؟ الأصول العلمية لسيد الأنبياء. علماء أخذوا من علم النبي. فلاحظ إذا الحجية مدارها النبي إبراهيم أو مدارها هشام الحكم، أو ليس هما المدار على المتن. المتن ده. لذلك القرآن الكريم يقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فلا تكترثوا بخبره، اطرحوا خبره عرض الجدار. هكذا قال القرآن؟ لا، قال تبينوا فاسق، فاجر، شارب للخمر. يقول لاحظ متى، لاحظ ما يقال ما قيل، لا تلحظ من قال. القرآن صريح في هذه الآية أن المدار ليس من قال الرواة، بل المدار ماذا؟ المتن. الصريح آية، أصلا آية النبأ الصريحة أن الحجية مدارها المتن ليس الطريق. طريق لا أقول لا نعتني بالطريق، لا أقول لا نعتني بعلم الرجال، ضروري من الضروريات، لكن كضميمة لا كركن ركين. هدف علم الرجال أعظم من وثاقة الرواة. هدف علم الرجال برهان تاريخي على التراث كعقيدة. التراث عقيدة، تراث هوية الدين. والنجاشي في أول صفحة من كتابه، والشيخ الطوسي في فهرسته في أول صفحة من كتابه، يقول هدف علم الرجال ليس أحوال الرواة، هدف أساسي. هذا هدف تبعي. الهدف الأساسي من علم الرجال وضرورة علم الرجال أنه برهان تاريخي عقائدي للتراث، لهوية التراث. وهذه فائدة أعظم ضرورة في علم الرجال. علم الرجال أبدا ما نرفع اليد عنه. أول من أسس القرآن والنبي، رب حامل فقه، كثرت علي الكذابة، إن جاءكم فاسق، كذا، القرآن هو أسسه. أمير المؤمنين يقول الرواة عن رسول الله على أقسام. فاطمة في خطبتها أيضا أسست. كما أسس أمير المؤمنين علم الأصول عام وخاص وناسخ ومنسوخ، فاطمة أيضا في خطبتها أسست علم الأصول وأسست علم الرجال. لكن هدف علم الرجال ليس أحوال الرواة فقط، هذا هدف تبعي ليس ركني. الهدف الركني توثيق التراث، البرهان على التراث كبرهان على مصدر العقيدة. التراث مصدر العقيدة، مصدر الدين، ومن ثم لا يجوز لمكلف ولو عامي أن يقلد عالما في اعتبار كتاب أو عدم اعتبار كتاب. يجب العامي نفسه، لأنها مصدر العقيدة مصدر الدين، يجب أن ينفتح على جميع العلماء، لا يقتصر ويكتفي بعالم واحد. فالمقصود إذن دي نكتة يجب أن نلتفت لها، هي تعبر عنها الصدق المتني، الصحة المتنية، هذا أعظم شيء، دستورية المتون. أن تلاحظ المحقق الحلي في الشرائع من أول الشرائع إلى آخر الشرائع، هذا أشبه بأصول المذهب، أصول تشريع، هذا أقرب، هذا أولى بأصول المذهب وقواعده. شوف دائما المحقق الحلي يلاحظ المتن في الدرجة الأولى، نفس مذهب القدماء. فهذا بالعكس، هذا مذهب اجتهادي وليس مذهب حشوي إنه الراوي ثقة أغمض عيني وأمشي. لا لا يا أخي، الراوي ثقة وغير ثقة، القرآن يقول لا تغمض عينك، افتح عينيك، افتح بصيرتك، انظر المتن فتبينوا، تبين المتن في قراءة لهذه آية النبأ فتثبتوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، إن تبين المتن تثبت من المتن. فإذا القدماء إلى ابن إدريس، الشهيد الأول أيضا كذلك، القدماء إلى ابن إدريس مبناهم حجية المتن، الطريق ضميمة، صحة الكتاب أهم، صحة المتن أهم وأهم. وكذلك مدرسة الوحيد البهبهاني، وهي بهبه يعني بخ بخ، ومدرسة الوحيد البهبهاني وتلاميذه، ثلاث طبقات تلاميذه، بحر العلوم وكاشف الغطاء، صاحب الرياض والميز القمي والنراقي، وصاحب مفتاح الكرامة، وصاحب الرياض، وصاحب الجواهر، و و و و و و إلى أن نستصل للطبقة الرابعة الشيخ الأنصاري. يعني مدرسة الوحيد مبناها حجية المتن، وهي منهج اجتهادي، هذا هو الاجتهاد الاستنباطي في حجية التراث، وليس طرق طروق الطريق الطراق والطرققاء. لا، النعى والطريق أنا أنبي وأكرم الرجال ضرورة، علم الرجال ضرورة، لكن لأهداف أعلى وأسمى، صحة الكتب، هوية التراث هي أهم، والمتون أهم وأهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.